بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد: وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 كما في حديث أبي برزة. كان يقرأ الفجر من 60 إلى 100 وصلاها بسورة قاف، وصلاها بالروم، سورة قاف هذه في صحيح مسلم، وفي الروم أيضا ثابت عند النسائي وغيره، وصلاها بإذا الشمس كورت، وصلاها بإذا الشمس كورت حديث عمرو بن حريث صحيح مسلم، وصلاها بإذا زلزلت في الركعتين كلتيهما عن رجل من جهينة، والحديث صحيح، واحتمال بعضهم يقول أنه هل كان ناسيا أم أنه تعمد ذلك. قال الشوكاني: يحمل على أنه فعله على الأصل، على المشروعية، وأنه صلىها متعمدا في الركعة الأولى، قرأ بعد الفاتحة إذا زلزلت، في الركعة الثانية كذلك كررها. قال: وصلىها بالمعوذتين وكان في السفر، وصلىها فاستفتح سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى، أخذته سعلة فركع، وكان يصليها يوم الجمعة أي صلاة الفجر بألف لام ميم تنزيل السجدة، وسورة هل أتى على الإنسان كاملتين، ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه أو قراءة السجدة وحدها في الركعتين، وهو خلاف السنة. يعني بعضهم عنده استحسانات، يقول الناس ما يطيقون أن نقرأ بالسورتين كاملتين، فيستحسن من عند نفسه فيقول نقرأ هذا الأسبوع سورة السجدة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، يقسمها الأسبوع الثاني سورة الإنسان، أو يأخذ جزء من سورة السجدة وجزء من سورة الإنسان، إما أن يأتي بالسنة على وجهها وإما أن يقرأ من غيرها. وقد عد هذا العلامة العثيمين من البدع، المداومة على ذلك من البدع. وأما ما يظن كثير من الجهال أن صبح الجمعة فضلت بسجدة فجهل عظيم، ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن، تقرأ ويبين لهم الحال وأن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما نقل أحد من الصحابة أنه كان يسجد بها كل جمعة يقرأها، ولم ينقل عنه أنه سجد بها، لأن بعضهم كما ذكر ربما يتوهم ذلك، وأن السجود في الفجر يوم الجمعة هذا زيادة في نفس الصلاة، وأنها فضلت بسجدة. قال: ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن، وإنما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار، وذلك مما كان ويكون يوم الجمعة، لأن خلق آدم كان في يوم الجمعة، وهكذا تقوم الساعة يوم الجمعة. وكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم، كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة قاف واقتربت وسبح والغاشية. قال فصل: وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا، حتى قال أبو سعيد: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها، رواه مسلم. وكان يقرأ فيها تارة بقدر سورة ألف لام ميم تنزيل، يعني ثلاث صفحات، وتارة بسبح اسم ربك الأعلى ونحو والليل إذا يغشى، وتارة بالسماء ذات البروج والسماء والطارق. وأما العصر فعلى النصف من قراءة الظهر إذا أطال الصلاة في الظهر تكون العصر على قدر النصف، وهذا إشارة إلى أنه إذا لم يطل صلاة الظهر أن صلاة العصر لا تقصر كثيرا، وبقدرها إذا قصرت، يعني إذا قصر القراءة فيها تكون بقدرها. وأما المغرب فكان هدي فيها خلاف عمل الناس اليوم، يعني كثير من الناس أخذ بجانب من الأدلة في صلاة المغرب أنه يقرأ فيها بقصار المفصل، يعني من الضحى إلى الناس، وتركوا الأدلة التي فيها أنه قرأ بالطور، مرسلات الأعراف. قال: فإنه صلاها مرة بالأعراف فرقها في الركعتين. وأما هذه لو صليت عند العوام يمكن ما يبقى خلفك أحد. وذات مرة جاء أحد الزوار في دماج وافق يوم مجيئه صلاة المغرب بسورة الأعراف، قبل أن ينتهي من أذكار بعد الصلاة مباشرة يسأل: كل يوم تصلون هكذا المغرب؟ ومرة بالطور، ومرة بالمرسلات. قال أبو عمر ابن عبد البر: روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قرأ في المغرب بألف لام ميم صاد، وأنه قرأ فيها بالصافات. الصافات قال ذكر ذلك قبل ابن عبد البر ابن بطال في شرح صحيح البخاري من أدلة القائلين بأن المغرب وقتين، وكذا ذكره ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار، وأخرج في التمهيد عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافات. ثم قال: زاد بعضهم في هذا الحديث في الصبح وقد قيل في المغرب، والحديث أخرجه الشافعي كما في معرفة السنن وأحمد والنسائي في المجتبى من حديث عبد الله بن عمر وصحاب ابن خزيمة، وقع عند أحمد في الصبح وابن حبان في الفجر، كلاهما من رواية يزيد بن هارون الواسطي، كذلك وقع عند الطيارسي في الصبح. قال المحقق: ولم أقف على القول بأنه في المغرب، يعني فيها زيادة هذه التي ذكرها ابن عبد البر أن الصافات في الصبح. قال: وأنه قرأ فيها بحاميم الدخان، وهذا مرسل. قال من حديث عبد الله بن عتبة ابن مسعود مرسلا. وأنه قرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى، أعله الحافظ بضعف حجاج بن نصير. قال ثم ذكر الحافظ أنه قد ورد أمره صلى الله عليه وسلم بقراءته في المغرب، قال: قلت وعند النسائي في المجتبى والكبرى من حديث جابر في عتاب النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن الجبل في تطويل الصلاة بالناس، والصحيح أنها أن القصة في صلاة العشاء، المعروف أنه قال له ذلك في صلاة العشاء، اقرأ بسبح والليل وهكذا اقرأ، وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون، وحديث البراء في الصحيحين أنها في صلاة العشاء، وأنه قرأ فيها بالمعوذتين، وأنه قرأ فيها بالمرسلات، وأنه كان حديث أم الفضل، وأنه كان يقرأ فيها بقصار مفصل في حديث أبي هريرة لما صلى خلف رجل قال هذا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الصنابحي لما جاء بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام بيوم أو يومين صلى خلف أبي بكر وقرأ فيها بقصار مفصل. قال وهي كلها آثار صحاح مشهورة، انتهى كلام ابن عبد البر. وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل دائما فهو فعل مروان بن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال له ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين يعني الأعراف. قال قلت وما طول الطوليين؟ قال الأعراف. وهذا حديث صحيح رواه أهل السنن، وذكر النسائي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قرأ في صلاة المغرب سورة الأعراف فرقها في ركعتين. فالمحافظة فيها على الآية القصيرة والسورة من قصار المفصل خلاف السنة، وهو من فعل مروان ابن الحكم، قد نبه عليه الشوكاني وأنه ينبغي أن يقرأ بهذا تارة وهذا تارة. وأما عشاء الآخرة يعني صلاة العشاء فقرأ صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيها بالتين والزيتون، ووقت لمعاذ فيها الشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوها، وأنكر عليه قراءته فيها بالبقرة بعدما صلى معه، صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلى بقومه بسورة البقرة، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فأعادها بهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله وقرأ البقرة، فلهذا قال له أفتان أنت يا معاذ؟ فتعلق النقارون الذين ينقرون الصلاة ويستعجلون فيها لا يتمون ركوعها ويستعجلون في طمأنينة، فتعلق النقارون بهذه الكلمة يعني اتخذوها يعني عذرا للإنكار على إطالة صلاة العشاء ولو بالشيء اليسير، ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها أنه قرأ بسورة البقرة جزئين ونصف، وأيضا ما قرأ مباشرة من أول وقت العشاء بل كان قد صلى عند النبي عليه الصلاة والسلام وذهب وقت. وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقين كاملتين وسورتي سبح والغاشية، وأيضا ثبت في مسلم أنه كان يقرأ بسورة الجمعة والغاشية. وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين من يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها فلم يفعله قط، وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه، يعني بعضهم يقرأ في صلاة الجمعة بعد الفاتحة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إلى آخر السورة، في الركعة الثانية يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم إلى آخر السورة، فهذا ليس من هديه. إلى هنا سبحانه.